اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بيع السلاح لأعداء الدين والكلام حوله في جهات: الجهة الأولى في بيان أدلة حرمة بيع السلاح، وقد استدل الأعلام رضوان الله تعالى عليهم على الحرمة بأدلة عديدة اقتصر منها المصنف قدس الله نفسه الزكية على دليلين. أما الدليل الأول فهو نفي الخلاف المساوق للإجماع في المقام، وذلك أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وإن كانت لهم في المسألة آراء مختلفة ومتباينة، وقد أنهاها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب إلى 8 آراء، إلا أن هذه الآراء برمتها تتفق على جامع مشترك، وهو تحريم بيع السلاح على أعداء الدين. في الجملة تحريم بيع السلاح لأعداء الدين في الجملة مما تتفق عليه الآراء 8. والآراء 8 كما أشار إليها السيد اليزدي لا بأس بالإشارة إليها، لأن كيفية الجمع بين روايات الباب مرتبطة بالالتفات إلى هذه الآراء. قال: والمتحصل من ظواهر كلماتهم أقوال، أحدها وهو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال قيام الحق، فيحرم بيع السلاح حال القيام، وهذا هو رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كما سيأتي. الثاني التحريم في حال المباينة وعدم الصلح، وهو مختار جماعة. حال المباينة وعدم الصلح هو أعم من حال الحرب، فإن المباينة بين المسلمين وبين أعدائهم تارة تكون مع شروع الحرب من قبل غير المسلمين مع المسلمين، وتارة تكون بمجرد عدم الهدنة وعدم الصلح بينهم. هذا رأي جماعة. الثالث التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له، فتعميم الحكم إلى حالة التهيؤ للحرب أيضا وإن لم تحدث الحرب بعد، وهو ظاهر المسالك. الرابع التحريم مطلقا حال الحرب أو حال الصلح، وهو المحكي عن حواشي الشهيد، بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرى، وربما يستظهر من الشرائع. هذا الرابع. الخامس التحريم مع قصد المساعدة فقط، وأما ما لم يقصد المساعدة مساعدتهم على أهل الدين فإنه لا يحرم، كان ذلك في حال الحرب أم كان في غيرها. حكاه في الجواهر عن بعض ويمكن استظهاره من عبارة الشرائع، فهو احتمل إذن لعبارة الشرائع احتمالين. السادس التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب، اختاره في الجواهر. السابع التحريم مع الأمرين من القصد وقيام الحرب، يعني على سبيل ماذا؟ على سبيل الجمع بينهما. إذا كانت هنالك حرب قائمة وقصد المساعدة فإنه يحرم، حكاه في الجواهر. الثامن ما اختاره في المستند من إطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين، فإن البيع إذا كان على المشركين فهو محرم مطلقا في حال الحرب وغيرها، والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المسلمين المعادين للدين. فإذا كانوا من المسلمين إن كانوا في حال الصلح حل البيع عليهم، وإن كانوا في غير حال الصلح حرم، وهو المحكي عن المهذب ابن البراج. فإذا الآراء هنا متعددة وكثيرة جدا، واختلاف هذه الآراء هو ناتج عن اختلاف ماذا؟ كيفية الجمع بين روايات المسألة، ناتج عن اختلاف كيفية الجمع بين روايات المسألة. إلا أن الجامع الذي تتفق عليه هذه الآراء هو ماذا؟ حرمة بيع السلاح لأعداء الدين في الجملة، لذلك فالمسألة بهذا المقدار اتفاقية. ونحن في مقام الاستدلال يصح لنا أن نستدل حينئذ بماذا؟ بدعوى الإجماع والاتفاق. ومن هنا قال المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه في المستند، قال ومنها أي ما يحرم التكسب به بيع السلاح لأعداء أهل الدين مسلمين كانوا أم مشركين، وحرمته في الجملة إجماعية، وهو الحجة فيها. فإذا الدليل الأول الذي استدل به شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه هو دليل الإجماع ونفي الخلاف. والمسألة بحسب الظاهر شبه متسالم عليها، يعني يمكن أن تطور دعوى الإجماع إلى دعوى التسالم، وبالتالي فإنه يمكن الاستناد إلى هذا الدليل في مقام إثبات الحجية لهذا الحكم. هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو الروايات المستفيضة بحسب تعبير الشيخ الأعظم. وقد قسم الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه الروايات إلى طوائف ثلاث: طائفة مقيدة، وطائفة مطلقة بالجواز، وطائفة مطلقة بالمنع. أما الطائفة المقيدة فهي ما دل على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب، فهي مقيدة بخصوص حال الحرب. وهذه الطائفة روايتان: الأولى معتبرة أبي بكر الحضرمي، فإن هذه الروايات لا يوجد من يخدش في سندها ومن يغمز فيه سوى الحضرمي، والحضرمي الأقوى وثاقته وحسنه، فالرواية معتبرة. قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال لا بأس. أنتم اليوم في منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج، ولا يصح الاستدلال بهذه الرواية طبعا على خصوص التقييد بالحرب إلا إذا حملت المباينة على الحرب. وأما إذا قلنا بأن المباينة أعم من الحرب ومن عدم الهدنة ومن عدم المصالحة، فحتى لو لم تكن هنالك حربون إلا أن هنالك مناوشات مثلا بين المسلمين وبين غيرهم، هذه محققة للمباينة. إذا قلنا بذلك حينئذ هذه الرواية لا تدل على تقييد بخصوص حال الحرب، فالكلام في تحقيق أن كلمة المباينة يستفاد منها ذلك أو لا يستفاد، هذا ما سيأتي إن شاء الله. ومنها رواية هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضفت بذلك، أما صرت شيعيا يعني، وقلت لا أحمل لأعداء الله، فقال: احمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا. وهذه الرواية صريحة في النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب فقط، ولكنها ضعيفة بأبي سارة من ناحية وبهند السراج من ناحية أخرى، فكلاهما مجهولان. هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فهي ما دل على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا، وهذه الطائفة أيضا روايتان: الأولى رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال عليه السلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. فتدل بمفهومها إذا حملوا سلاحا ففيه بأس، تدل هذه بالمفهوم على وجود البأس في حمل السلاح، ووجود البأس ما لم يقترن بقرينة تدل على ترخيص فيه يستفاد منه التحريم. إلا أن الكلام في سند هذه الرواية، فإنه إذا بنينا على صحة روايات قرب الإسناد أو صحة روايات كتاب علي بن جعفر فالرواية معتبرة سندا، إذ لا يوجد في سندها من يغمز فيه. ولكن إذا شككنا في الاعتماد على هذين الكتابين لعدم وصولهما بالمناولة وإنما هما واصلان بالوجادة، فالاعتماد على الرواية محل إشكالين. وأما الرواية الأخرى فهي وصية النبي لأمير المؤمنين عليهما السلام قال: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة، إلى أن قال: وبائع السلاح من أهل الحرب. والرواية دالة على المدعى، ولكنها ضعيفة السند مرسلة، ويمكن التشكيك أيضا في دلالتها باعتبار أن عنوان أهل الحار يحتمل أن يكون المراد به خصوص المتلبسين بالحار، فتكون هذه الرواية ماذا؟ مندرجة ضمن الطائفة الأولى ولا علاقة لها بحرمة بيع السلاح على أعداء الدين مطلقا. فتحصل إلى هنا بأن الطائفة الثانية العمدة منها هي الرواية الأولى، والرواية الأولى على كلام في سندها. وأما الطائفة الثالثة فهي ما دل على جواز بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا، فتلك دلت على الحرمة مطلقا، وهذه الثالثة بعكسها تدل على الجواز مطلقا. ومن هذه الطائفة أو هذه الطائفة بدي روايتها عبارة عن خبر أبي القاسم الصيقان قال: كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ لا ريب في أن المراد من عنوان السلطان هو خصوص السلطان الجائر، لأن السلاطين الذين كانوا في زمن المعصومين عليهم السلام ما كان فيهم سلطان عادل، وهذه ناظرة إلى قضية خارجية وليست الرواية ناظرة إلى قضية حقيقية حتى يقال بأن السلطان لا يعلم كونه جائرا أم عادلا، تحمل على مطلق السلطان، هي محمولة على خصوص السلطان الجائر. أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به، والسلطان الجائر من أعداء الدين، فدلت الرواية على جواز البيع له، على جواز بيع السلاح له. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند بأبي القاسم الصيقان. وبذلك ننتهي إلى أن الطائفة الثالثة لا توجد فيها رواية معتبرة، ولكن بناء على تجاوز هذه المشاكل السندية كما فعل الشيخ قدس الله نفسه الزكية، يتحصل لدينا في المقام وجود طوائف ثلاث من الروايات: طائفتان مطلقتان وطائفة مقيدة. هذه الطائفة المقيدة تكون ماذا؟ تكون مفصلة للإطلاق، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ أن يحمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة هي حرمة بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب فقط، لأن عندنا طائفة تدل على جواز بيع السلاح مطلقا، وطائفة تدل على المنع من بيع السلاح مطلقا، وعندنا طائفة ثالثة تفصل بين حال الحرب وغيره. فهذه الطائفة التي أفادت أن الحكم يختص بحال الحار، هذه الطائفة تكون بمثابة المفصلة، فحينئذ تحمل الروايات المجوزة على غير حال الحار ببركة هذه الطائفة، وتحمل الروايات المانعة أيضا على خصوص حال الحر ببركة هذه الطائفة، وتكون النتيجة هو القول بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب فقط. وعلى ضوء هذه النتيجة التي وصل إليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، شرع في مناقشة المنقول عن حواشي الشهيد قدس الله نفسه الزكية، حيث بنى على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا. لماذا؟ قال لأن ذلك مما يوجب تقوية أعداء الدين على أهل الدين، وهذا من المحرمات. هذا الذي أفاده الشهيد رضوان الله تعالى عليه، علق عليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأنه أشبه بالاجتهاد في مقابل الناس، فإنه ما دام عندنا دليل يدل على جواز البيع على أعداء الدين، فحينئذ القول بحرمة بيع السلاح مطلقا على أعداء الدين هو أشبه بالاجتهاد في مقابل الناس، كما أن الدليل الذي استند إليه الشهيد قدس الله نفسه دليل معلول. لماذا معلول؟ لأنه أخص من المدعى، فإن بيع السلاح لأعداء الدين قد لا يوجب تقويتهم فيما لو كانوا أقل عددا من أهل الدين، بحيث أنهم مهما صنعوا مهما جمعوا من السلاح فإنهم لا يقوون على مواجهة أهل الدين عدة وعتادا. كما أنه في بعض الأحيان بلي إنما يستفيد أعداء الدين من السلاح في مواجهة أعداء الدين آخرين، ولا يستفيدون من ذلك في التقوي على المسلمين، فهذا الدليل أخص من المدعى، وإذا كان أخص من المدعى فالاستناد إليه في القول بالحرمة مطلقا غير تام. هذا تمام كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الجمع بين الطوائف الثلاث، وتعليقه على ما أفاده الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وجميع ما أفاده بشقيه قابل للمناقشة والتأمل، ويأتي الحديث عن ذلك بحول الله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.